الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كنا نتحدث عن واقعنا بين الفساد والصلاح، فإن الأمل الواعد الذي يعطينا صلاحا محضا إنما هو في الجيل القادم، أعني جيل أولادنا. وحينما نضمن صلاح أولادنا نضمن صلاح مستقبلنا. ومهما تعددت الآراء التربوية التي تتحدث في التربية وتعد ببناء سليم صحيح، فلن ترقى مصداقية إلى مصداقية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حسم القضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما تحدث عن الخيرية والصلاح، فقال في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا يا إخوتي، وباختصار شديد ومن جوامع كلماته الشريفة صلى الله عليه وسلم، اختصر القضية فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن القرآن أيها الإخوة معبر عن علم الله، وهو سبحانه الذي قال أنزله بعلمه. وحينما يتعلم الطفل هذا الكتاب العظيم الجليل الذي يعبر ويدل على علم الله، فإنه سوف يمتلك منطلقات المعرفة، وسوف يمتلك منطلقات الصلاح، وسوف يمتلك منطلقات النهضة، وسوف يملك موازين الاستقامة، وسوف تكون بيده مسالك العلم والعمل الصالح. فالأمة التي تعتني بتعليم أولادها هذا القرآن العظيم أمة تبني مستقبلا واعدا. بل إن الحديث الآخر الذي نقله الإمام الترمذي رحمه الله في سننه يضيف فيما نتحدث عنه معنى جليلا، إذ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وبهذا الحديث يا إخوتي نفهم أن الجيل المعمر هو الجيل الذي في باطنه القرآن، وأن الجيل المخرب هو الجيل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. المتغيرات التي نعيشها الآن تحدث اضطرابا شديدا في الشباب والأطفال. هذا الاضطراب الذي بدأت كل وسائل المادية تبحث عن حلول له فلا تجد، لكننا نجد في توجيه إمامنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل الذي يلغي الاضطراب، والذي يجعل من الشباب بعد أن تعمروا بتعلم القرآن في طفولتهم يجعل منهم بناء مستقرا لا تؤثر عليه الزلازل الاجتماعية مهما كانت قوتها وشدتها. أما قرأتم وسمعتم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهكذا يبين الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة والرحمة تكونان مع القرآن. وماذا يعني أن تكون السكينة في قلب الشاب وفي نفس الطفل؟ إنها تعني نفي الاضطراب، إنها تعني الثبات أمام الزلازل المعنوية. وماذا يعني أن تكون الرحمة في قلوب أطفالنا وشبابنا؟ هذا يعني نفي الانتقام، هذا يعني نفي الحقد، هذا يعني أننا نبني جيلا معطاء يقدم الرحمة على العقاب، يقدم الرحمة على الإضرار والإيذاء. كل هذا في كتاب الله وبسر تعلم القرآن. وقد من الله تبارك وتعالى على هذه البلاد الشامية وفتح باب تعلم القرآن وتعليمه من أوسع الأبواب في معاهد القرآن وفي الدورات التي يقضيها أطفالنا في بيوت الله تبارك وتعالى يتعلمون فيها القرآن. كانت هذه عطية كبيرة ونعمة ما بعدها نعمة، لكن اعذروني حينما أتحدث بصراحة أيها الإخوة الأحبة ومن موقع المسؤولية يقول لكم إن كل المحافظات في بلادنا العزيزة قد علمت القرآن وتعلمت منه دون أن يكون في بيئة التعلم والتعليم أي شائبة، لكننا في هذه المحافظة نرى ويرى أكثركم أن تعلم القرآن قد تحول في بعض ينابيعه إلى باب استرزاق شخصي تنعدم فيه المؤهلات، أو تحول إلى سبب من أسباب المنافع الخاصة. هذه الظاهرة التي لم نسمع عنها في المحافظات الأخرى، وهذا يقتضي يا إخوتي نحن في هذه المدينة العريقة، في مدينة سيدنا إبراهيم، في مدينة حلب التي درجت على محبة الإسلام ومحبة القرآن ومحبة محمد عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل أن تكون بلادنا في أحسن حال. من الذين كانوا في طلائع الجهاد عندما كانت بلادنا يوما من الأيام مستعمرة؟ اذكروا أبطال الاستقلال الذين خرجوا من هذه المحافظة. وهكذا يا إخوتي لابد من إعادة ترتيب للأوراق. تعليم القرآن وتعلمه شرف عظيم، لكن لا يعقل يا إخوتي أبدا أن يدعى الطفل إلى بيت من بيوت الله ليتعلم القرآن ويدفع من أجل أن يتعلم القرآن ماله. إذن أين نحن من الرسالة. أين نحن من بيئة الدعوة؟ أين نحن من عشق القرآن؟ أين نحن من رعاية الجيل؟ هذه الظاهرة التي ينبغي أن نعالجها جميعا. إن هذا يا إخوتي لا يعني ألا نكرم الطفلة المتعلمة ومعلمة، إن هذا لا يعني ألا نفتح باب الإكرام لجميع أهل الخير من أجل أن يكرموا الأطفال الذين يتعلمون القرآن ومن يعلمهم. لكن لما كان هذا الأمر محاطا بحساسيات شديدة، لما كان هذا الأمر أيها الإخوة قد يستثمر استثمارا بشعا من بعض من يريد استغلال تعليم القرآن أو تعلمه، وقد يستغل استغلالا أبشع من الذين يريدون جمع الأموال ليكونوا سببا في إحداث الاضطراب في هذه البلاد، وليكونوا سببا من أسباب زعزعة الاستقرار في هذه البلاد. من هنا كان لابد للمؤسسة الشرعية المخولة لتنظيم هذا الأمر، وهي مديرية الأوقاف، لابد من أن تكون الجهة المخولة التي ترعى أهل الخير وتنظم عطاءهم وتنظم إكرام المعلم والمتعلم. عندها يكون أهل الخير في حالة من الشعور بالأمن والأمان، ولا نسمح في مثل هذه الحالة التي نتعاون فيها على أن نخترق من خلال بعض من لا يريد الخير لهذه البلاد. الاحتمال مع كوننا بلد مواجهة، الاحتمال الذي يواجهنا في وجود بعض العناصر التي تريد الاضطراب احتمال قائم. وهكذا يا إخوتي كان لابد من آليات تفتح فيها حسابات في البنوك، في شفافية مطلقة، في نزاهة لا تمتد يد عابسة إليها لتغيرها، حتى تكون الأمور في أعلى درجات الوضوح وفي أعلى درجات النزاهة المالية، حتى لا تمتد يد عابسة لتسيء إلى تعليم القرآن وتعلمه. أقول هذا يا إخوتي من على المنبر الجامع في مدينة حلب، وكما قلت لكم من موقع المسؤولية، الدور الذي ينبغي أن نقوم به جميعا أن نشجع تعلم القرآن وتعليمه، وأن نكون يدا واحدة، لكن من خلال المؤسسة لا من خلال فوضوية فردية قد يستثمرها بعض العابثين. حينما يفكر أهل الخير في أن يكونوا يدا واحدة فنحن معهم ننظم الآليات في وضوح وشفافية، ولكن حينما يفكر الأفراد كل بطريقته الخاصة فإننا نؤسس لاضطراب ونؤسس لفوضى ونؤسس لاحتمالات عابسة كثيرة. هذه رسالة موجزة مختصرة سوف أبلغها بعد أن بينتها في المسجد الجامع، سوف أبينها لجميع طلبة العلم في هذه المحافظة، وأؤكد مرات ومرات ومرات: التعليم القرآني مجاني، وكل ظاهرة تكون مغايرة لهذا المبدأ الناصع تعتبر ظاهرة شاذة لا تخدم تعلم القرآن ولا تعليمه. تعلم القرآن مجاني، أما آليات الإكرام والرعاية فإنها آليات منظمة نتعاون فيها
مع أهل هذه المدينة الفضلاء الكرام ومن خلال المؤسسة الشرعية التي خولت بتنظيم هذا الأمر ورعايته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه، وصلوا وسلموا على حبيبكم وإمامكم وقائدكم سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات. هذا زلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك. منا ما يليق بلؤمنا، ومنك ما يليق بكرمك. اللهم إنك تجد غيرنا من تعذبه، ولا نجد غيرك ربا يغفر لنا، فاغفر لنا وارحمنا يا الله. اللهم اجعل ضيافتنا في يوم الجمعة مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، واجعل هذه الساعة ساعة توبة، واجعلها ساعة إنابة، واجعلها ساعة إجابة، واجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها يا الله، وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد أن توفقه إلى كل طاعة وخير، وأن تزيده تعظيما لشعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.